بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد أن انتهينا من الطلاق والإيلاء والظهار، لا بد أن نتكلم عن العدة. والعدة هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تبارك وتعالى، أو تفجعا على زوجها، أو براءة لرحمها. وإذا كانت هذه العدة للمرأة، فهل هنالك من عدة على الرجل؟ الأصل أنه لا عدة على الرجل، لكن يتصور ذلك في مسألتين اثنتين. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، وأراد بعد ذلك أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها، طبعا كما ورد في الحديث إذا كانت مما يحرم الجمع بينه وبين بينها وبين زوجته، هذه زوجة ما زالت السابقة، واللاحقة لا يجوز جمعها، يجوز الزواج بها بعد انتهاء عقد هذه من الزوجية، لكن هذه الأولى ما زالت عندما كانت رجعية، ما زالت زوجة حتى تنتهي عدتها، يسمح لزوجها أن يتزوج بأختها، بعمتها، بخالتها. الحالة الثانية أن يكون الرجل قد تزوج بأربع زوجات، وطلق إحداهن طلاقا رجعيا، وأراد أن يتزوج واحدة بعد ذلك، نمنعه من الزواج حتى إما أن يبت بطلاق واحدة حتى تصبح بائنا، وعند ذلك يتزوج، وإلا ينتظر حتى تنتهي العدة، عند ذلك يتزوج، لأنه يعتبر قد جمع بين خمس نسوة، لأن الرجعية ما زالت تسمى زوجة. إذن العدة تتوقف على عدة أشياء، إما على وضع الحمل، أو على مضي الأقراء، أو على مضي الأشهر. طبعا هذه العدة لها أصل في الكتاب وفي السنة وفي إجماع الأمة، وهي معلومة بالجملة من الدين بالضرورة، أما بعض تفاصيلها فلا يعلمه إلا طلاب العلم، لذلك يخطئ الناس في بعض الحالات، ولذلك لا يكفر جاحد بعضها، لأن التفاصيل يحتاج إليها كما قلت من يكون له دراية في الشريعة الإسلامية. العدة تنقسم إلى قسمين: عدة طلاق وعدة وفاة. عدة الطلاق واللعان والظهار الذي أتبع بطلاق، نعم، هذه كلها يعني ما دامت المرأة على قيد الحياة فيها أو فسخ، تنقسم إلى أيضا ثلاثة أقسام: إما أن تكون هذه العدة بالأشهر، إذا كانت المرأة صغيرة أي لم تبلغ بعد فعدتها ثلاثة أشهر، أو كبيرة انقطع حيضها عدتها ثلاثة أشهر. الحالة الثانية أن تكون هذه المرأة من ذوات الأقراء، فعدتها ثلاثة أقراء أي ثلاثة أطهار تمر عليها. وإما أن تكون هذه المرأة، هذه حالتان، إما أن تكون حامل، عند ذلك فعدتها إنما تكون بوضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا كانت في هذه الأمور الثلاثة كانت حرة، أما إذا كانت أما في عدة الأشهر كل ذلك على النصف. عدة الأشهر بدل 90 يوما شهر ونصف يعني 45 يوما. وبالنسبة إلى عدة الأقراء نصف القرء ليس عندنا بدل قرآن، إذن بدل قرء ونصف قرآن، يعني لابد أن تتمم الطهر الثاني. وبالنسبة إلى وضع الحمل، وضع الحمل لا يتنصف عند ذلك إذا وضعت حملها انتهت من عدتها. هذا بالنسبة للمطلقة. أما بالنسبة للحر، بالنسبة للذي مات عنها زوجها فتنقسم عدتها إلى قسمين، إما أن تكون بالأيام وإما أن تكون بوضع الحمل. أما بالنسبة للأيام فعدتها 4 أشهر و10 أيام، هذا إذا كانت حرة. وإذا كانت أما عبارة عن 2 شهر و5 أيام. أما بالنسبة لوضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بوضع الحمل تنتهي ولو بعد لحظة من موت زوجها، ولا علاقة للأقراء في عدة الوفاة. هذا كل ما يتعلق بالنسبة للعدة وعددها. إذن لابد بعد ذلك أن نعرف هذا الأمر بالتفصيل. قال: فصل في العدة، هي مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد أقراء. قلنا الأقراء: قرأت الماء في الحوض أي جمعته. وسمي القرء قرءا لأنه عند فترة الطهر يجتمع الدم في الرحم وبعد ذلك يخرج في وقت الحيض، ولذلك القرء هو الطهر عند الإمام الشافعي على عدد أقراء وأشهر غالبا، وهي شرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. طبعا لا يمكن للمرأة التي قدس العلاقة الزوجية ربنا تبارك وتعالى أن تذهب من تحت رجل عندما يموت في اليوم الثاني إلى رجل آخر، ليست هذه العلاقة علاقة عابرة، لابد من عدة ما بين الأمرين، ولا بد من فصل لماء الزوج الأول عن ماء الزوج الثاني، ولا بد من تحقيق النسب ما بين الأول وما بين الثاني. لذلك أول ما دخل في ذلك في التعريف فقال: لمعرفة براءة رحمها، أنها لم تحمل من الزوج السابق مثلا، لمعرفة براءة رحمها من الحمل. قد يقول قائل: إن هذه المرأة كبيرة في السن عند ذلك ولا تحيض ولا يحتمل الحبل أبدا. نقول: للتعبد أمرها الله تبارك وتعالى، وهذا بالدرجة الأولى. وكذلك يوجد أيضا من يدخل في التعريف التفجع على الزوج. نعم. قال: وهو اصطلاحا، يعني بالنسبة للعبادة، ما لا يعقل معناه كان أو غيرها أو لتفجعها على زوج مات. طبعا في بعض الأشياء كيف، ما هي الحكمة أن تأتي امرأة كبيرة في السن ولو بلغت 100 سنة وتعتد على زوجها؟ أمر التعبد، لماذا جعل الله التوجه إلى القبلة ولماذا جعل هذه الألفاظ؟ يعني لو صلى الإنسان وقال بدل الله أكبر الرحمن أكبر لا تنعقد صلاته. مسائل التعبد مسائل توقيفية نلتزم فيها ما أمر الله تبارك وتعالى. قال: أو لتفجعها على زوج مات. وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط، يعني في الأصالة. طيب إذا قلتم للنسب عن الاختلاط فهذه الصغيرة لا يوجد في لها حمل، فلماذا تقولون بذلك؟ كما قلت نعود إلى مسألة التعبد وحفظ النسب بشكل عام. وعدم اختلاط الأرحام. تجب عدة لفرقة زوج حي، هذا إذا كان على قيد الحياة تتصور بعدة أشياء بالأسباب التالية: بطلاق طلقها، سواء كان هذا الطلاق بائنا طبعا رجعيا، كان مثلا طلاقا بائن أو طلاقا رجعي. يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهو الطلاق طلاق البائن التي طلقها هذا الرجل قبل أن يدخل بها، طلاق البائن طلاق الرجل قبل أن يدخل بها، عند ذلك ليس هنالك عدة. وهذه صورة واحدة إذا كان هذا الأمر أوليا. ما معنى أوليا؟ ننتبه إلى هذه المسألة. هنا أريد أن أقف يعني لعدة أمور. الأمر الأول، إذا خطب امرأة بكرا أو ثيبا وهو للمرة الأولى يعقد عليها، ثم بعد ذلك أراد أن يطلقها، فليس عليها عدة، وأيضا تستحق نصف المهر فقط. كم؟ نصف المهر فقط. هذه حالة. إذا كانت هذه المرأة خالعها زوجها وهي مدخول بها، وعندما خالعها دخلت في العدة، زوجها هنا يحق له أن يخترق العدة لأنها عدة من أجله، ويمكن أن يعقد عليها عقدا جديدا لأنه يسمى هذا الطلاق بائن. لو طلقها قبل الدخول هل تعتد؟ نعم، تتمم العدة الأولى لأنها في العدة الأولى ما انتهت، صحيح، وإنما سمحنا للزوج فقط أن يخترق هذه العدة لأنه لا يوجد اختلاط. هل يفرق أن يقول مثلا قائل: والله هذه كانت حامل منه في العقد الأول أم في العقد الثاني؟ لا، هذا لا يضر. إذن هذه المسألة الثانية التي أحب أن أتكلم فيها. يعني يأتينا أسئلة كثيرة في هذه الأيام عن الطلاق قبل الدخول وما هو الدخول. المؤسف أننا صرنا نفرق تفريقا كبيرا ما بين العقد وما بين الدخول، وهذه الفترة يكثر التقاء الفتاة مع الشاب، يعني الزوج مع الزوجة، على أن المجتمع والتعاري والأمور العرفية في المجتمع لا تسمح له إلا بحدود معينة، فيعتبر الدخول عندنا بعد الزفاف مثلا. ثم تأتينا أمثلة كثيرة جدا، خاصة بعض الناس الذين لا يتقون الله عز وجل، يتمتعون في الزوجة غاية التمتع حتى لا يبقى شيء إلا افتضاد البكارة، وبعد ذلك يريد أن يطلقها. طبعا وإن كان حكم الإمام الشافعي في هذه المسألة أنه إذا لم يدخل الحشفة عند ذلك أو لم يستدخل المني تعتبر امرأة غير مدخول بها، أما بقية أحكام الفقهاء فإذا أرخى عليه سترا وأغلق بابا وأمن عدم دخول الناس يعتبر هذا دخول ولو لم يدخل. كذلك عند الإمام مالك لو طالت العشرة الزوجية في معاشرة صارت في يعني دخول وخروج وخلوات وكذا بفترة طويلة أيضا يعتبر هذا من الأمور، يعني وكأن من الأمور كأن الرجل قد دخل بزوجته. والناس اليوم يخافون من كلمة واحدة تسجل مثلا في سجل المحاكم الشرعية أن فلانة مدخول بها أو غير مدخول بها، يعني من أجل كلمة ورقية فقط، ويضحكون على بعضهم البعض، وقد كثرت هذه الأشياء. فربما تجد رجلا واحدا ربما عقد على عشرات النساء وطلق قبل الدخول، وبعد ذلك كل هذه الأمور تمت على مصالحة، يعني وكان يهمهم من الأمور المادية أكثر من الأمور المعنوية، وهذا أمر يعني فيه غاية الخطأ. فالأصل في الزواج الاستقرار، والأصل يعني أن يكون الإنسان إذا أراد أن يستعجل هذه الأمور فعليه أن يتعجل في مسائل الدخول. ولذلك أيضا توجيه آخر للآباء، إذا عقدت لبنتك مثلا ثم طلبها الزوج فلا يحق لك أن تتأخر في جوابه وفي إعطاء هذه البنت، والله جهزت ما جهزت، صار وقت العرس الصالح، إلى كل كلام فارغ هذا، لا يجوز لك أن تتأخر في تسليم البنت زوجة أكثر من 72 ساعة أبدا. يعني إذا طلبها بعد العقد، يعني مجرد أن قلت له زوجتك، معنى ذلك لو طلبها وكل هذه الأمور يعني الشكلية لا قيمة لها في الشريعة الإسلامية. فعلينا أن نعرف ماذا لنا وماذا علينا. قال إذن بطلاق، الطلاق إذا كان مدخول بها أو غير مدخول بها، غير المدخول بها ليس عليها عدة، المدخول بها عليها عدة. وقد فرقنا ما بين المدخول بها إذا كانت يعني مختلعة أولا وبعد ذلك طلقها طلاقا فهذه تتم العدة، أو فسخ. الفسخ أحيانا يكون بعدة أسباب، إذا كان الفسخ بسبب عيب من عيوب النكاح، معنى ذلك ما حدث هنالك وصار هذا حكمه حكم الطلاق قبل الدخول، إذا كان بعيب، وذكرنا العيوب وهي البراص والجنون، نعم، والجذام والرتق والقرم بالنسبة للمرأة، والجب والعنة بالنسبة للرجل، إذا وجد أحد هذه وفسخ لا عدة. أما إذا فسخ بعد الدخول، وهذا الفسخ بعد الدخول يكون أحيانا بسبب الإعسار مثلا عن النفقة، وكما سيأتي معنا أيضا من الإعسار عن النفقة مسألة، وهو أن يغيب الرجل ولا يترك نفقة غيبة طويلة ولا يترك نفقة لزوجته، تستطيع هذه الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي ويفسخ لها عقد النكاح، أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة. كلمة مدة طويلة لا تحتاج إلى هذا القيد، يعني حتى ولو غاب مدة قصيرة ولم يترك، يعني غالبا أن المدة القصيرة ترك لها فيها مؤنة، المدة الطويلة انقطعت مؤنتها ونفقتها عند ذلك، ولم يعني تستطع أن تستدين عليه ولم ينفق عليها القاضي بسبب من الأسباب، عند ذلك تستطيع أن تفسخ النكاح. قال تجب عدة إذن لفرقة زوج حي واطئة، هذا الشرط فيها، في قبل أو دبر. دائما التنظير في اللغة في الفقه لا يعني كل تنظير أنه حلال، لكن ربما نأتي فنقول إذا كان هذا الأمر في قبلين، معنى ذلك هذا الطريق للدخول الشرعي، أو دبر هذا مخالف، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد، لكن هل يحصل به الدخول الشرعي؟ وهل تستحق به المهر كاملا؟ وهل يكون عاصيا لله عز وجل فوق هذا؟ نعم، بخلاف ما إذا لم يكن وطئا وإن وجدت خلوة، يعني مجرد الخلوة عند الإمام الشافعي بدون وطئ ولو طالت هذه الخلوة لا، يعني لأن القيد في كتاب الله عز وجل التي دخلتم بهن، ومعنى الدخول لا يتحقق الدخول إلا بتغييب الحشفة، فتغييب الحشفة في الفرج أنزل أو لم ينزل، افتض أو لم يفتض، نعم، حدث لذة منها أو منه أو لم يحدث، إلى غير ذلك، بحائل أو بغير حائل، لأنهم يسأل هذا الأمر، والله من فوق الثياب أدخل، من طريق واق والله أدخل، إلى غير ذلك، ما الحكم؟ نفس الدخول تماما. في كل هذه الأحوال نعتبره دخول. عند ذلك هذا الدخول طبعا يترتب عليه عدة أحكام، طبعا يترتب على الدخول أولا أن نقول هذه المرأة صارت ثيبا مدخول بها ولو بقي غشاء بكارتها، كذلك نقول هذه المرأة وجب عليها الغسل، وجب عليه الغسل، نقول وجب عليه تمام المهر، وكذلك لو كان هذا في حرام وجب عليه الحد إلى غير ذلك. قال وإن تيقن براءة رحم كما في صغير وصغيرة وصغير. زوجنا صغيرا بصغير عند ذلك، وهذا قبل البلوغ وهي قبل البلوغ، وقد كان بعض الأمراء يفعل ذلك، يريد تحت اسم الفرح بولده الصغير هذا الأمير ابن ملك من الملوك أحيانا يزوجه يعني بابنة وزير مثلا إلى غير ذلك، وتكون دون سن معين دون العاشرة أحيانا من الطرفين، ويمكن كانوا يفعلون ذلك. فإذا فعلوا هذا وتم الدخول يحتاج إلى عدة؟ نعم يحتاج إلى عدة. ولوطء حصل في شبهة مع شبهة في حله، يعني أحيانا يأتي الرجل إلى بيته ما كانت هذه الوسائل وسائل يعني الضياء وسائل النور الكهرباء ما كانت يعني واضحة، وأحيانا استخدامات خاطئة تكون في بعض البيوت، مثلا أن تأتي أخت زوجته وهي التي تشبه الزوجة مثلا أن تنام في فراشه، وهذا خطأ كبير جدا، ودخل إلى البيت وهو لا يعلم لسبب ما خرجت زوجته من البيت وكانت هذه نائمة وربما كان مكانه مظلما، فأتى وربما كان نومها شديدا، عند ذلك ربما وطئ من وطئها وهي نائمة، يعني يحتمل هذا، يوجد بعض النساء ربما نومها ثقيل إلى هذه الدرجة، عند ذلك ظانا أنه وطئ من وطئ زوجته. أيضا من الأشياء التي كانت فيها من الشبهة، كان الناس إذا ذهبوا إلى سفر خاصة في أيام الحج وبعد التحلل كانوا يدخلون إلى غرفة واحدة فيقسمون هذه الغرفة، الحمد لله هذا انتهى، يقسمونها عن طريق الشراشف هكذا، وكل زاوية يعني يكون الرجل مع زوجته، فمن الممكن أن يخطئ فيدخل يمينا أو شمالا، والأمر إنما يكون همسا وبدون كلام إلى غير ذلك، وظلمة يحتمل الخطأ في هذا الأمر. كان كثير من أهل القرى عندنا ينامون لكثرة الهوام الموجودة من القمل والبق ومشاكل ذلك، يخلعون ملابسهم وينزلون وينامون على أسطح والفرش متصلة ببعضها البعض، فكانوا ينزلون فربما يعني يكون الإنسان نازلا أمام غير زوجته وهذا ممكن. كان مثلا يأتي الناس مع أن الوطأ في المساجد حرام، عندما كان يأتي تأتي الكوارث كالحرب مثلا حرب 48 و67 وكذا، كان الناس يأتون إلى المساجد، في بعض المساجد ربما ما خرج بعض اللاجئين أو النازحين منها بعد سنوات حتى أمن لهم أماكن، وكانوا يعني تقريبا يصطفون اصطفافا في المسجد للنوم طبعا، وهذه في ظلمة، ويحدث ما يحدث كل ذلك من الممكن، هذا كله نسميه شبهة، يعني يقع في حرام وهو لا يقصد أن يقع في حرام، يحتمل هذا ولو كانت المسألة يعني نادرة لكن الإسلام وضع لها حل. قال ولوطء حصل مع شبهة في حله كما في نكاح فاسد، وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطئ، يعني ادرأوا الحدود بالشبهة، ما دامت توجد هنالك شبهة عند ذلك نقول لا يوجد حد. فرع لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو غيره. زوجته الآن وطئت بشبهة وحملت من هذه الشبهة، في هذه الفترة هل يطأها؟ أبدا لا يحق له أن يتمتع بها ولا أن يطأها على الإطلاق حتى تنقضي يعني هذه العدة بوضع أو غيره، حتى ولو كانت بإسقاط يعتبر هذا وضع، نعم يعتبر وضع لاختلال النكاح بتعلق حق الغير الذي وطئ ظنا أنها زوجة له، ولذلك الولد يكون له، يعني وإن كان في حمل شبهة لكن النسب قائم لأن هذا الحكم ما قصد بذلك زنا. فإذا انقضت بوضع الحمل مثلا انقطع تعلق الغير بها عادت إلى زوجها ولا تحتاج إلى عقد. قال الشيخنا: ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة، يعني ما دامت مطلقة، وهذه كيف نعرف أنها انتهت؟ إذا كنت تعاشرها، تكلمها، تقبلها، تعانق، ولماذا طلقتها؟ معنى هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يتمتع، لأن النظر بداية للتمتع، وبعد ذلك يؤدي إلى ما لا يؤمن جانبه، خاصة كما قلنا إن الحياء زائل ما بين الزوجين. وإنما يجب لما ذكر عدة بثلاثة قروء، والقرء هنا طهر بين دمي حيضتين. يعني إذا أردتم أن تعرفوا الطهر ما هو، هو فترة النقاء الموجودة بين المحتوشة ما بين حيضتين، من الولادة إلى الحيض، هل يسمى هذا طهر؟ من انقطاع الحيض حتى الوفاة هل يسمى هذا طهر؟ لا، الطهر يسبقه حيضة وتلحق به حيضة، فهو ما بين حيضتين. والقرء هنا طهر بين دمي حيضتين أو حيض ونفاس. ولدت وبعد ذلك جاءت وقت طهر ثم حاضت، يعتبر هذا طهر؟ نعم، لأن النفاس والحيض شيء واحد. تمام. فلو طلق من لم تحض أولا، يعني طلق صغيرة وبعد أن طلقها بدت هذه المرأة بأي شيء؟ بدت بعدتها. عندما تبدأ هذه المرأة بعدتها، بدأت وهي صغيرة، لو حاضت بعد ذلك، عند ذلك نقول هذه الفترة لا تحسب الآن، إنما تكون بأي شيئين؟ إنما تكون بالأقراء. لذلك هذه العدد يعني قد تختلف من مكان إلى آخر. فمثلا لو طلق زوجته صغيرة وكانت قبل الحيض، فإنها تعتد بأي شيئين؟ بثلاثة أشهر. طيب الآن لو انتقلت، افترض أن هذه أمة، انتقلت هذه المرأة إلى حيضة، إلى الحيض، بكم تعتد؟ تترك الفترة السابقة وتعتد بأي شيئين؟ بالأقراء. فإذا كانت بالأقراء تعتد، هنا معنى ذلك تعتد بقرآن، قبل انتهاء القرآن حررت، ماذا تفعل؟ تنتقل إلى ثلاثة أقراء، قبل انتهاء الأقراء الثلاثة مات زوجها، إذا ما زالت زوجة، تنتقل إلى عدة وفاة. فإننا نرى ربما المرأة تنتقل من عدة إلى عدة وهي في العدة. فلو طلق من لم تحض أولا ثم حاضت، لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرآن، لأن قبله لا يسمى حيض، ما في حيض قبله، لذلك الحيض يكون ما بين دمين. لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرآن إذا لم يكن بين دمين، بل لابد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق، ويحسب بقية الطهر طهرا في غيرها. ما معنى بقية الطهر طهرا؟ يعني لو كان الإنسان في آخر الطهر، عندها كان حيضة طهر، آخر لحظة في الطهر قال لها أنت طالق، حاضر، هذه اللحظة التي قال فيها أنت طالق أو أنت فقط ثم تابع الطالق، عند ذلك أدرك في الطلاق جزءا من الحيضة من الطهر؟ نعم، الجزء من الطهر طهر. إذن في البداية أي جزء من الطهر مهما قل في آخر الحيض نقول هذا محسوب، بل لابد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق. أما لو كان بالحيض قال لها، وهذا الطلاق كما سيأتي معنا ما هو يسمى طلاق بدعي، لأنه مخالف للسنة، فينبغي للإنسان أن يتروى في هذه المسألة، فيطلق في طلاق في طهر لم يطأ ولم يجامع فيه، ولا يطلق في حيضة أو في طهر جامع فيه. ويحسب بقية الطهر طهرا في غيرها، وتجهب العدة بثلاثة أقراء على حرة تحيض. هذه الحرة إذن يشترط ثلاثة أقراء بشرطين: الحيض والحرية. فإذا كانت ممن تحيض عند ذلك نزلت تحت قوله تعالى وكانت حرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن طلقت طاهرا وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة، لأن هذا الطهر الأول حسين حاضت حيضة أولى، جاء الطهر ثاني حاضت حيضة ثانية، جاء الطهر ثالث، متى ينتهي؟ ببداية الحيضة الثالثة. قال: لإطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر، وإن وطئ فيه يعني في هذا الطهر أو حائضا، وإن لم يبق من زمن الحيض إلا لحظة فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة. إذا قلنا نحن في الأمر السابق تنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة، لو طلقها في الحيض عند ذلك في أي نوع؟ في الحيضة الرابعة. وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها، يعني نحن لا نعرف نهاية الطهر إلا في بداية الحيض، ولذلك أول الحيض ليس من العدة لكن يعرف به انتهاء العدة. وتجب عدة، طبعا هذا بالنسبة لمن؟ للمدخول بها الموطوءة. بالمقابل إذا كانت أمه ماذا عليها؟ قرأين. إذن على الأمة أن تعتد قرأين، الأصل قرء ونصف، والنصف لا يتنصف لأننا لا نعرف نصفه إلا بآخره، فلا بد من تتمة القرآن. وتجب عدة بثلاثة أشهر هلالية ما لم تطلق أثناء شهر وإلا تمم المنكسر ثلاثين، يعني التي تطلق بالعدة تطلق بالأشهر، ننظر إلى طلاقها. إذا كان مع هلال الشهر كان طلاقها معلقا، فقال أنت طالق لهلال رجب، خلاص بدأ هلال رجب شعبان رمضان، هذه ثلاثة أشهر، بهلال شوال انتهت من العدة إذا كانت تعتد بالأشهر. أما إذا كان قد طلقها في داخل الشهر، فقلنا في الدرس الماضي ماذا تفعل؟ هذا الشهر الذي بدأت منه أيام يعد أيامه، ماذا بلغ من هذه الأيام؟ قال والله بلغ 16 يوم، جيد أمسكها لوحدها. وبعد ذلك جاء الشهر مثلا والله كانت في 16 من رجب، يعني انتهت 16 من رجب، جيد هذول 16 يوما. بعد ذلك بدأ شعبان هذا الشهر، ثم جاء رمضان هذا الشهر، ثم جاء شوال، فإنها تعد من شوال اليوم الأول يوم 17، بعد ذلك 18، وهكذا تعد 14 يوما من شوال، تتمم الشهر الأول من هذا الشهر يسمى الرابع، تتمم الشهر الأول المنكسر حتى تتمم 30 يوما. عند هذا معنى وإلا تمم المنكسر 30. إن لم تحض أي الحرة أصلا، يعني قد يأتي إليها زمن طويل وتموت ولا تحيض، ما دامت من هؤلاء كم عدتها؟ 3 أشهر. إن لم تحض أي الحرة أو حاضت أولا ثم انقطع، صار عمرها 60 سنة مثلا وانقطع حيضها ثم طلقت، بكم تعتد؟ ب3 أشهر. ويئست من الحيض ببلوغها إلى سن تيأس فيه النساء من الحيض. نعم، طبعا هذه الفترة ربما يقولون يعني تبدأ من 50 إلى 85، يختلف يعني باختلاف بعض البلاد، لذلك بعضهم قال 62، بعضهم قال 65، بعضهم قال يعني إذا يبدأ من 50. إذا حكمنا بانقطاع حيضها عند ذلك ماذا تعتد؟ ثلاثة أشهر ويئست من الحيض ببلوغها إلى سن تيأس فيه النساء، يعني نساء بلادها من الحيض غالبا. قال وهو، اختار الشيخ هنا 62 سنة وقيل 50، يعني غالبا البلاد التي تحيض مبكرا تنقطع مبكرا، والتي تحيض متأخرة فمثلا في البلاد الحارة ربما يكون الحيض في بداية السنوات، يعني في إتمام 9 سنوات قمرية، وربما نجد أن كثيرا من النساء في البلاد الباردة تبلغ أولا بالسن وبعد ذلك تأتيها حيضتها ربما بعد 15. يوجد في بعض البلاد الباردة هذا الأمر، هذه تتأخر أيضا. قال وهو 62 سنة وقيل 50، قيل أكثر من ذلك. نعم، ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر اعتدت بالأطهار، كانت صغيرة واعتدت، ولو ربما اعتدت يعني 2 شهر و29 يوم، ما انتهى الشهر الثالث فجاءتها الحيضة، عند ذلك عليها أن تعتد بالأطهار، عند حيضة طهر، حيضة طهر، حيضة، عند ذلك طبعا طهر، 3 أطهار. يعرف ذلك بأي شيء؟ بالطعن في الحيضة التي بعد الطهر الثالث، وقلنا الطهر ينبغي أن يكون بين حيضتين، أما إذا لم يسبقه حيضة لا يسمى طهر هذه الفترة. قال اعتدت بالأطهار أو بعدها لم تستأنف العدة بالأطهار، يعني بعد 3 أشهر بالشهر الرابع جاءتها الحيضة، هل تعود فتستأنف؟ لا، ما دامت تحل لرجلين لا تعود إلى عدة من جديد. ومن انقطع حيضها بأن كانت تحيض بلا علة تعرف لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس. يعني عندنا مشكلة، هذه يقولون عنها امرأة ابتليت فلتصبر، انقطع حيضها لا في زمن اليأس، وإنما كانت ربما عمرها 30 سنة مثلا، فهذه المرأة انقطع، لا نعرف لماذا انقطع حيضها. إذا كانت هنالك العلة التي تعرف، مثلا كل امرأة ترضع لا تحيض غالبا، عرفنا لماذا انقطع حيضها، ما هنا ما عرفنا، بلا علة تعرف لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس، يعني بننتظرها حتى يعني تبلغ سن اليأس، وهذه مشكلة كبيرة على هذه المرأة. ولذلك يعني البحث عن قول آخر أفضل من هذا القول، يعني مشكلة، يعني امرأة عمرها مثلا 25 سنة كانت تحيض وانقطع حيضها، عند ذلك تقول والله تصل إلى سن اليأس يعني 62 سنة، بعدين تعتد 3 أشهر، بعد ذلك تتزوج، يعني معنى ذلك أنت حرمتها من كل حقوق الحياة. لذلك ننظر ماذا قال بقية الفقهاء في ذلك. الإمام الشافعي رضي الله عنه كما سيأتي معنا يقول إن هذه المرأة إذا كانت لا تعرف لها حيضة مثلا ماذا تفعل؟ يعني انقطع حيضها تنتظر 9 أشهر، 9 أشهر هي مدة الحمل غالبا، فإذا لم تحض فيها اعتدت بعد ذلك بالأشهر 3 أشهر صارت 12 شهر. هذا الأمر قضى فيه الإمام مالك وقضى فيه الإمام أحمد وقضى فيه الإمام الشافعي في القديم وقضى فيه سيدنا عمر رضي الله عنه، واشتهر هذا الأمر بين المهاجرين والأنصار. في هذه الأمور كلها ماذا يحدث؟ أننا نقول هذا. أما الأصل الآن في مذهبنا الجديد أن هذه امرأة ابتليت فلتصبر، ولذلك هذا أمر صعب. ولو نظرنا إلى بعض النساء مثلا، عندنا بعض النساء حدث هذا، ورأينا بعض النساء، يعني أن أعرف مثلا امرأة، هذه المرأة أثناء الولادة حدث معها شيء أو صار معها مرض، عند ذلك أزيل رحمها. إزالة الرحم هذا شيء جديد، أن يستأصل هذه الآلة التي هذه الآلة فيها هي مسائل الحيض تكون فيها. قد تستأصل هذه الآلة وعمرها كم؟ ربما يعني دون 20، فهل تنتظر 40 سنة، 45 سنة وبعد ذلك؟ لذلك نقول إذا عرفنا هذا الطريق عدتها بأي شيء تكون بالأشهر. قال ومن انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض بلا علة تعرف، لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس، ثم تعتد بالأقراء أو الأشهر. وفي القديم، وهو مذهب القديم للشافعي وهو مذهب مالك وأحمد، أنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد ب3 أشهر ليعرف فراغ الدم، إذ هي غالب مدة الحمل. وانتصر له الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى به بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه، ومن ثم أفتى به سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام والبارزي والريمي وإسماعيل الحضرمي، واختاره البلقيني وشيخنا ابن زياد رحمهم الله تعالى. أما من قطع حيضها بعلة تعرف، يعني السبب في ذلك الرضاع، كثير من النساء التي طلقت طلاقا رجعيا وكانت ترضع، إن كان لها رغبة في العودة إلى زوجها ماذا تفعل؟ تطيل هذه الفترة فترضع ولدها، عند ذلك لا تحيض، ومعنى هذا أنها ربما تستمر 1 أو 2 سنين وهي في حكم من لم تحيض، وكل ذلك يعتبر ماذا؟ طهر واحد، يعني من النفاس وحتى الحيضة التي تليها. ولذلك ذكرنا لكم قصة ذلك الرجل الذي قيل له إن مت فزوجتك ثترس، لأنها ماذا تفعل؟ ترضع ابنتك. فذهب إلى ابنته فنزعها من زوجته فانقطعت عن الإرضاع، عند ذلك حاضت، لكن في الطهر الثاني مات زوجها، وبعد ذلك ورثها الصحابة منه. قال كرضاع ومرض فلا تتزوج. المرض عارض، أما لو كان المرض الذي كما ذكرت يحكم الأطباء فيه بأنه لن تعود الدورة أبدا لأن جهازها قد يعني استؤصل، خرب تماما، عند ذلك فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيض أو تيأس. وإن طالت المدة وتجب العدة لوفاة زوج حتى على حرة رجعية وغير موطوءة، يعني عدة الوفاة دائما تكون عدة، سواء دخل بها لم يدخل بها، صغيرة كبيرة، حائض مثلا غير، كيفما كانت عدتها 4 أشهر، يعني أقل الصور فيها. دخل رجل إلى المحكمة الشرعية وعقد له القاضي على هذه المرأة، وربما لا يعرف صورة وجهها، جدلا لم يرها، يحتمل، ولفرحته خرج ليأخذ سيارة، ضربت سيارة ما عند ذلك على باب المحكمة. هذه الزوجة تعتد عليه 4 أشهر و10، نعم تعد، من فرحته جئت جلطة مات، تعتد عليه 4 أشهر و10 أيام، وقال ما رآها. هذه مسألة بالنسبة للموت. إذن وتجب العدة لوفاة زوج حتى على حرة رجعية وغير موطوءة لصغر أو غيره، وإن كانت ذات أقراء ب4 أشهر، وهذا في نص كتاب الله تبارك وتعالى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكان هذا سابقا أكثر متاعا إلى الحول غير إخراج، كان الأمر عبارة عن 1 سنة كاملة خفف إلى 4 أشهر و10 أيام. قال ولياليها للكتاب والسنة، وتجب على المتوفى عنها زوجها العدة بما ذكر مع إحداد. ما هو الإحداد؟ هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. الإحداد من ترك الثياب والزينة وما شاكل ذلك، والحمد لله رب العالمين.